أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الطائفة الأولى من الطائفتين اللتين قد يستدل بهما على عدم حجية خبر الواحد من الروايات، وهذه الطائفة الأولى ذكرنا بالأمس روايتين يمكن أن نجعلهما من مصادق هذه الطائفة، وهي واردة بهذا المضمون أن الخبر الذي يصلكم عنا يعني عن المعصومين عليهم السلام إن علمتم بصدوره منا علمتم بأنه حقا هو كلامنا وقولنا فاعملوا به، وإن لم تعلموا لم تقطعوا بذلك فردوه إلينا، يعني لا ترتبون الأثر عليه لا تعملون به. هذا المضمون قلنا إن هذا المضمون لا يدل على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة، لا يدل على هذا المطلب، ونحن بصدد إثبات أو نفي هذا المطلب أن خبر الواحد في نفسه حجة أو لا. هذه الطائفة الواردة بهذا المضمون لا تدل على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة، كل خبر واحد كل خبر ثقة ظني ليس حجة، لا، وإنما هذه الطائفة خاصة بخبر الواحد أو خبر الثقة الذي يعارضه خبر ثقة آخر، فتعارض خبران في مورد التعارض حينئذ الإمام أعطى حلا، والحل هو أنه ذاك الذي تعلمون بصدوره منا تعلمون بصدقه تعلمون بأنه حقا هو كلامنا ذاك أعملوا به، وذاك الآخر الظني الذي لا تعلمون به لا تعملون. هذا مقياس جعل من قبل الإمام لفرض تعارض الخبرين، وهذا المقياس صحيح. إذا تعارض خبران كل منهما خبر ثقة وفي نفسه افرضوا حجة، لو لم يتعارضان كل منهما كان حجة، لكن باعتبار أنهما تعارضا في مورد واحد هذا يقول مثلا هذا العمل واجب ذاك يقول هذا العمل غير واجب، حينئذ إذا أحدهما قطعي والآخر ظني القطعي يقدم على ظني، هذا المقياس صحيح. الإمام جاي يذكر هذا المقياس، ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا، هذا بيان لضابط ومقياس في فرض تعارض الخبرين. بعد هذا الكلام ليس فيه دلالة على أنه في غير فرض التعارض، لو كان عندنا خبر ثقة غير معارض بخبر آخر ذاك مو حجة، هذا الكلام ما يدل على أنه ذاك ليس حجة. فإن قلتم وذكرتم إشكالا ذكره بالأمس جناب الشيخ الطهراني، وهو أنه خب صحيح هذه الطائفة من الروايات موردها هو هذا الذي ذكرتموه فرض التعارض، لأن السؤال في الروايتين اللتين ذكرناهما بالأمس السائل يسأل الإمام عن حكم تعارض الخبرين، فالسؤال سؤال عن مورد خاص وهو تعارض الخبرين، لكن خب هذا مورد الرواية، المورد قديما سمعنا وقالوا لنا المورد لا يخصص الوارد، مورد الرواية نعم مورد التعارض بين الخبرين، لكن المورد لا يخصص الوارد أو لا يقيد الوارد. فليكن السؤال سؤال السائل عن خصوص فرض التعارض، لكن يبقى جواب الإمام مطلق، جواب الإمام مطلق يشمل غير فرض التعارض. الإمام يقول: ما علمتم قولنا أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. يعني كل خبر واحد، كل خبر ثقة إذا علمتم بصدقه فاعملوا به، وإلا لا مطلق. فبالتالي جواب الإمام يدل على عدم حجية خبر الواحد في نفسه، ليس حجة. هذا الإشكال جوابه هو أن هذا الذي يقال وكلنا سمعنا به مرارا أن الوارد المورد لا يخصص الوارد أو لا يقيد الوارد، هذا صحيح في بعض الموارد وغير صحيح في بعض الموارد. متى يصح أن نقول أن المورد لا يخصص الوارد؟ يصح فيما إذا كان الوارد تام الإطلاق في نفسه، يعني كلام الإمام في نفسه الإطلاق فيه تام، أو قل مقتضي الإطلاق فيه تام. فهناك إذا كان الكلام كلام الإمام، جواب الإمام تام الإطلاق في نفسه، فليكن المورد أو سؤال السائل عن شيء خاص، هذا المورد الخاص لا يقيد إطلاق كلام الإمام. مثلا سابقا بحثنا هذا البحث مفصلا في بحث الشهرة، ما أدري تذكرون أو لا. هناك أيضا بمناسبة البحث عن خذ قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هناك ذكرنا هذا البحث. لا بالشهرة، بالشهرة باعتبار أن هذه الرواية استدل بها على حجية الشهرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هناك أيضا ذكر هذا الإشكال، وهو أن صحيح مورد الرواية مورد تعارض خبرين، لكن جواب الإمام مطلق يقول: خذ بما اشتهر بين أصحابك، فيدل على حجية الشهرة. فذكرنا هناك أن هذا القانون، قانون أن المورد لا يخصص الوارد، هذا إنما يصح ويتم فيما إذا كان الوارد يعني كلام الإمام تام الإطلاق في نفسه. مثلنا هناك أذكر بهذا المثال: افرضوا السائل يسأل: هل أكرم الشيخ أحمد مثلا؟ فالمجيب يقول: أكرم العالم. يقول: أكرمه، نعم أكرمه. ما يعطي الجواب بمقدار السؤال، وإنما يوسع، يقول: أكرم العالم. هناك يصح هذا القانون أن المورد وإن كان مورد السؤال عبارة عن خصوص فرد من أفراد العالم، لكن هذا المورد لا يخصص أو لا يقيد الوارد. الوارد وهو كلام المجيب: أكرم العالم، هذا تام الإطلاق. أكرم العالم تام الإطلاق في نفسه، لأن العالم اسم جنس ويدل على طبيعة العالم بدون أي قيد. أكرم العالم سواء كان شيخ أحمد أو غيره. فهذا هذا القانون في مثل أم في مثل هذا المورد تام. أما في المورد الذي لم يتم الإطلاق في الوارد في نفسه، هناك لا يصح هذا القانون، وما نحن فيه من هذا القبيل في موردنا الإطلاق غير تام في نفسه في جواب الإمام عليه السلام. لماذا؟ النكتة في عدم تمامية الإطلاق هنا عبارة عن أنه لا يوجد ما يصرف المورد، ما يصرف الوارد عن اختصاصه بهذا المورد، لا يوجد ما يصرف الوارد عن اختصاصه بهذا المورد. في كل مورد، في كل فرض، لا يوجد هناك ما يصرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، إذن سوف يكون المورد صالحا للقرينية على الوارد. ومن المعلوم أن الكلام إذا احتف بما يصلح للقرينية لا ينعقد له الإطلاق، والمورد دائما صالح للقرينية بلا شك. فلا ينعقد الإطلاق ويكون الكلام مجملا. وهذه النكتة موجودة في هذه الطائفة من الروايات، فالإطلاق هنا غير تام. توضيح ذلك أن الوارد تارة يكون عاما، كلام عام يعني فيه أداة العموم الموضوعة في اللغة للعموم والاستيعاب، تارة الكلام فيه أداة عموم. افرضوا في نفس هذا المثال الذي مثلناه، هو سأل عن إكرام شخص معين، فرد معين من أفراد العالم، لكن الجواب جاء شنو؟ أكرم كل عالم، مو أكرم العالم، مو اسم جنس، وإنما الجواب كان مشتملا على أداة عموم. خب هناك لا شك في أن المورد لا يخصص الوارد، فليكن السؤال عن فرد خاص، لكن الجواب أكرم كل عالم، الجواب عام ويدل على العموم بالواضح، الدلالة وضعية قوية. فكون المورد موردا خاصا هذا لا يخصص العام، يبقى العام على عمومه وشموله الوضع، هذا واضح. هذا فرض أن الوارد يكون عاما. الفرض الثاني أن نفترض أن الوارد ليس عاما، يعني ليس في الكلام الوارد ما يدل بالوضح على الشمول والعموم، وإنما ما يدل فيه على الشمول والعموم ليس إلا مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، وإلا في الكلمة في اللفظ يدل على الشمول والعموم بالدلالة الوضعية ما موجود في الوارد في الكلام. خب هنا في مثل هذا الفرض ينشق إلى فرضين، هذا الفرض الثاني ينشق إلى فرضين. تارة تكون هناك نكتة عرفية توجب أن ينصرف هذا الكلام الوارد، ينصرف عن كونه مختصا بهذا المورد، ينصرف عن اختصاصه بهذا المورد. تارة تكون هناك نكتة عرفية توجب صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد، فحينئذ يتم الإطلاق في الوارد بمقتضى مقدمات الحكمة، يتم الإطلاق بلا إشكال، ولا يتمكن المورد من أن يقيد الوارد. وهنا يصح هذا القانون أن المورد لا يقيد الوارد، ومثاله المثال الذي ذكرناه أولا قبل هذا المثال الثاني. يعني لو سئل عن إكرام الشيخ الذي هو فرد من أفراد العالم، لكن جاء الجواب أكرم العالم، مو أكرم كل عالم، أكرم العالم. خب هنا توجد نكتة عرفية تقتضي أن ينصرف هذا الكلام أكرم العالم، ينصرف عن اختصاصه بهذا الفرد. وما هي هذه النكتة العرفية التي توجب صرف الوارد عن اختصاصه بالمورد؟ هذه النكتة العرفية عبارة عن عدول هذا المجيب، عدوله عن الجواب بمقدار السؤال، لم يجب بمقدار السؤال، السؤال كان عن إكرام هذا الفرد، هم مقتضى طبيعة المحاورة لو لم يرد التعدي عن هذا المورد إلى غيره، ها مقتضى طبيعة المحاورة ماذا كان؟ أن ما يقول أكرم العالم، يقول نعم أكرمه، لو لم يرد المجيب، لو لم يرد التعدي عن هذا المورد والشمول لسائر الموارد، كانت طبيعة المحاورة تقتضي أن يجيب بمقدار السؤال. سئل عن أنه هل أكرم هذا الشخص؟ كان المفروض إذا ما يريد غيره كان المفروض يقول نعم أكرمه، لكن هو بدل، عدل في الجواب، عدل عن أن يجيب عن خصوص المورد وأجاب بعنوان أوسع. هذا العدول، العدول عن الإجابة المطابقة للسؤال إلى الإجابة بعنوان عام، هذا العدول نكتة عرفية توجب ماذا؟ توجب صرف هذا الكلام الذي أجاب به، صرفه عن اختصاصه بهذا المورد، ينصرف عن اختصاصه بهذا المورد. فإذا كانت هذه النكتة موجودة إذن يتم الإطلاق في قوله أكرم العالم، مقدمات الحكمة تامة. وحينئذ نثبت أن الحكم عبارة عن وجوب إكرام مطلق العالم، وبإمكاننا حينئذ بعد هذا ما دام أنه تم الإطلاق في الجواب أكرم العالم، خب يعني مو خاص بالشيخ، غيره من أفراد العالم أيضا يجب إكرامهم، حينئذ نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات الحق في الموارد التي بعد هذه القرينة العرفية ما يمكنها أن تثبت الحق في تلك الموارد. هذه القرينة العرفية هل مقدار سببت أن يكون الحق غير مختص بهذا الفرد، وإنما يشمل غيره من أفراد العالم. لكن لو شككنا أن غيره من أفراد العالم الذي يجب إكرامهم، هل يجب أن يكونوا عادلين أو حتى العالم الفاسق؟ هناك بعد مقدمات الحكمة هي اللي تنفعنا، النكتة العرفية بعد هناك ما تدل على أنه العالم الفاسق أيضا يجب إكرامه. النكتة العرفية هل مقدار أثبتت أنه إذن كلام المجيب ليس خاصا بهذا الفرد، بل يشمل غيره أيضا من أفراد العالم، لكن ما يخالف يشمل غيره من أفراد العالم، هل يجب أن يكون غيره هم مثله في العدالة أو حتى إذا غيره مو مثله في العدالة، هم علماء لكن بعد مو مثل هذا المورد في العدالة، فاسق. هذا السؤال يبقى، والمجيب على هذا السؤال مقدمات الحكم. ما دام الوارد تم الإطلاق فيه، إذا نتمسك بالإطلاق ونثبت أن الحق شامل لكل عالم، سواء كان مثل هذا المورد عالم اللي مثل هذا المورد عالم عادل، أو حتى إذا مو مثل هذا المورد، مثل هذا المورد مجيد في الدراسة أو لا، حتى إذا مو مجيد. مثلا نتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق للموارد التي هذه القرينة العرفية بعد ما تكفينا. فعلى كل حال هذا فرض، وهو أن تكون هناك نكتة عرفية توجب صرف الكلام الوارد عن اختصاصه بهذا المورد. وهذه النكتة قلنا في هذا المثال عبارة عن نفس عذول المتكلم عن أن يجيب بمقدار السؤال، عدل عن هذا وإنما أجاب بجواب أعم من مقدار السؤال. نفس هذا العدول قرين على أنه إذن هو لا يقصد في كلامه عندما قال أكرم العالم، ما يقصد خصوص هذا الفرد، وإلا لو كان يقصد خصوص هذا الفرد ليش يحصل؟ كان المفروض يقول نعم أكرمه، لأن السؤال عن هذا الفرد كان الجواب أن يقول نعم أكرمه، كان لا أكرم العالم. هي قرينة عرفية توجب صرف الكلام الوارد عن اختصاصه لهذا المورد. هذا في هذا الفرض. أما الفرض الآخر هو أنه لا توجد هناك نكتة عرفية من هذا القبيل بحيث توجب أن ينصرف الكلام الوارد عن اختصاصه بالمورد، وليس عندنا غير مقدمات الحكمة. فحينئذ إذا وجد في الكلام ما يصلح أن يكون قرينة على الاختصاص بالمورد، فوجود ما يصلح للقرينية كاف في المنع عن الإطلاق. كما تقدم في بحث المطلق قلنا لو كان في كلام المتكلم لفظ أو أي شيء يصلح أن يكون قرينة على القيد، وجود ما يصلح للقرينية يمنع عن أن ينعقد للكلام إطلاق، لأن مقدمات الحكمة بعد متعمم. هم من الواضح أن المورد صالح للقرينية، لأن كبرى فقبلتوها، وهي أن وجود ما يصلح للقرينية كاف في الإجمال والمنع عن الإطلاق. الصغرى هم عبارة عن أنه المورد صالح للقرينية، لأن السؤال كان عن هذا المورد، كون السؤال سؤالا عن هذا المورد هذا بنفسه صالح للقرينية على ماذا؟ على أن على الجواب مختص بهذا المورد، صالح للقرينية. لأن المفروض أنه ما أكو نكتة عرفية توجب صرف الكلام الوارد عن اختصاصه بالمورد. إذا ما أكو نكتة عرفية من ذاك القبيل الذي ذكرناه في الفرض السابق، يعني شنو؟ يعني أجاب المجيب بجواب هذا الجواب ظاهره أنه تطابق للسؤال، مو أوسع. أجاب المجيب بجواب ظاهره أنه مطابق للسؤال، يعني بمقدار السؤال، كما فيما نحن فيه في هاتين الروايتين اللتين ذكرناهما بالأمس. السؤال كان شنو؟ السؤال كان عن فرض التعارف، أليس كذلك؟ العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به مع اختلافه؟ سؤال عن هذا كان. الإمام أجاب بجواب، هذا الجواب ظاهر في أنه مطابق للسؤال، مو أوسع، مو مثل جواب أكرم العالم لما سأل عن أنه أكرم الشيخ قال أكرم العالم، هناك الجواب لا ظاهر في التوسعة، هنا لا الجواب ظاهر في المطابقة، ما بي ظهور في التوسعة. الإمام إيش قال؟ قال ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا ردوه. هذا الجواب ظاهر في أنه بمقدار السؤال، يعني في فرض التعارض. يقول هذا هذان الخبران المتعارضان، ذاك الذي تعلمون بصدقه اعملوا به، ذاك الذي ما تعملون به. فالجواب ليس ظاهرا في الأوسعية، بالعكس الجواب ظاهر في أنه بمقدار السؤال، مطابق للسؤال. ما دام هالشكل إذن لا توجد هنا نكتة عرفية تقتضي أن ينصرف كلام الإمام عن اختصاصه بفرض التعارض، ماكو نكتة عرفية توجب صرف كلام الإمام عن كونه مخصوصا بفرض التعارض.
قليل على هذا هم.
نعم
قليل على هذا هم.
ما يحتاج قليل على هذا، يكفينا الإجمال، يعني يكفينا أن يكون كلام الإمام مجملا بالنسبة لغير فرض التعارض. بمقدار فرض التعارض هو كلام الإمام ينطبق، واضح. أما في غير فرض التعارض هم الخبر الذي لا يعارضه خبر آخر أيضا ينطبق عليه كلام الإمام، هذا اللي نريده احنا، نريد أن ينطبق كلام الإمام على غير فرض التعارض حتى يثبت عدم حجية خبر الواحد. مجيب؟ لا، مو معلوم أن ينطبق كلام الإمام على غير فرض التعارض.
وينطبق عليه فرض رابع، يعني الإطلاق مع عدم القرينة ولا نكتعب فيه، بس قسم رابع
عدم وجود ما يصلح للقرينية. يعني خرجتم عن البحث، لأن هاتين الروايتين فيهما ما يصلح للقرينية، وهو المورد، مورد سؤال، نفس كون السؤال سؤالا عن فرض خاص هذا نفسه صالح لأن يكون قرينة على أن كلام الإمام هم مخصوص بهذا المورد. إذا ماكو فحينئذ يتم الإطلاق، إذا ماكو ما يصلح للقرينية يتم الإطلاق. مثل مثالنا السابق سأله عن أكرم الشيخ، ها؟
يجي إشكال الشيخ
في وين؟ إشكال الشيخ لا هناك في فرض في بحثنا، يعني رغم الشيخ يقول رغم أن السؤال سؤال عن فرض التعارض لكن خلي يبقى كلام الإمام مطلق، أقول هذا ما يصير. رغم أن السؤال سؤال عن فرض التعارض، يعني رغم أن المورد مورد خاص، الشيخ يقول مو هيك كان مقصودكم، رغم أن المورد مورد خاص لكن خلي يبقى كلام الإمام مطلق يشمل غير هالمورد، أقول هذا ما يصير فيما نحن فيه، ما يصير، لأنه فيما نحن فيه جواب الإمام ظاهر بأنه في مقدار السؤال جاي يجاوب، مقدار السؤال كان فرض التعارض. في مثل هل أكرم الشيخ يقول أكرم العالم، هناك لا بالعكس الجواب ظاهر في الأعم، يعني ما يريد يجيب على خصوص هالسؤال المورد، يريد يجيب على شيء أوسع من هذا، فهناك نعم المورد لا يخصص الوارد. لكن هنا لا توجد نكتة عرفية توجب أن نقول أن كلام الإمام ينصرف عن اختصاصه بهذا المورد ويشمل غير هالمورد، ما يكون نكتة عرفية. شنو النكتة؟ عدل الإمام عن 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 مورد السؤال إلى عنوان أوسع؟ لا. أكو تحسون وأنتم كعرب تحسون بأن الإمام عدل في الجواب في هاتين الروايتين، عدل عن 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 مورد السؤال إلى عنوان أوسع؟ السؤال كان اكو اخبار تجينا عنكم تختلف، شو نسوي؟ الامام قال الخبر اللي تعلمون به اعملوا به، الخبر اللي ما تعلمون به. هذا الجواب ظاهر في انه بمقدار السؤال جاوب، مو اوسع. فلا توجد نكته عرفيه توجب صرف كلام الإمام عن اختصاصه بهذا المورد، بل يوجد ما يصلح للقرينية على أن كلام الإمام خاص بهذا المورد، وهو ماذا؟ وهو نفس السؤال عن فرض التعارض، نفس كون السؤال في المحاورة سؤالا عن فرض التعارض، هذا صالح لأن يكون قرينة على أن جواب الإمام أيضا خاص بفرض التعارض، ووجود ما يصلح للقرينية مانع عن الإطلاق. إذن لا ينعقد إطلاق في كلام الإمام بحيث يشمل خبر الواحد الذي لا يعارضه خبر آخر، ماكو إطلاق في كلام الإمام يدل. بالتالي لا إطلاق في هاتين الروايتين بحيث يدل على أن خبر الواحد في نفسه ليس حجة. نعم، خبر الواحد الظني إذا عارضه خبر قطعي ليس حجة، هذا صح، وهذا احنا نقول كل واحد يقول بحجية خبر الواحد، يقول لأنه إذا تعارض خبر قطعي مع خبر ظني الخبر القطعي مقدم، القطعي لا يعارض بالظني. هذا هو الجواب الأول أو الوجه الأول من وجوه الجواب على الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات. بالأمس قلنا هذا الاستدلال غير تام من عندنا لوجوه أربعة، يعني أربعة أجوبة على هذا الاستدلال. هذا كان هو الجواب الأول. الجواب الثاني، افرضوا غضضنا النظر عن الجواب الأول، لو تنزلنا وسلمنا بأن هذه الطائفة من الروايات تدل على عدم حجية خبر الواحد، حتى إذا في غير فرض التعارض، أساسا خبر الواحد في نفسه ليس حجة. افرضوا قبلنا هذا، لأن الإمام قال الخبر اللي ما تعلمون به اتركوه، خبر الواحد هم ما نعلم به، إذن افرض سلمنا. لكن مع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن هذه الطائفة كما ذكرنا بالأمس متمثلة في روايتين قرأناهما بالأمس، رواية محمد بن عيسى ورواية محمد بن علي بن عيسى، وهاتان الروايتان هما خبر واحد، هما خبر واحد، فيكون المقام من موارد الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد. تريدون أن تجعلوا هذين الخبرين، هاتين الروايتين اللتين هما خبر واحد، تجعلوهما دليلا على أن خبر الواحد بشكل عام ليس حجة. خب، هذا الاستدلال أساسا استدلال منطقي صحيح، أن يستدل بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد. نحن بينا قبل يوم أو يومين قبل أن ندخل في الروايات، بينا منهج الاستدلال بالسنة. قلنا أنه إذا أريد الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، فتارة نقطع بأن هذا الخبر الذي يراد جعله دليلا على عدم حجية سائر أخبار الآحاد، نقطع بأنه هذا الخبر لا ميزة فيه ولا خصوصية تميزه عن سائر أخبار الآحاد، يعني نقطع بأنه إذا كان هو حجة غيره أيضا حجة، ونقطع بأنه إذا غيره مو حجة هو هم حجة، لأن ماكو فرق بينه وبينه بينهم. إذا افترضنا هذا الفرض في هذا الفرض قلنا الاستدلال شنو؟ باطل. الاستدلال بخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد في فرض من هذا القبيل استدلال باطل، وذكرنا سر البطلان. خب هنا هاتان الروايتان قد يدعي شخص، لأنه شنو فرقهم عن سائر الروايات؟ هم خبر واحد، صار رواياتهم خبر واحد. هذا ظن، هذين ظنيتان، صار أخبار أحدهم ظنية. فقد يدعى القطع بعدم وجود ميزة وخصوصية في هاتين الروايتين تميزهما عن غيرهما من أخبار الآحاد، بحيث تجعل الحجية شرعا لهما بالخصوص وتنفى الحجية عن غيرهما من أخبار الآحاد. ماكو ميزة وخصوصية فيهم. إذا ادعينا هذه الدعوة، إذا افترضنا هذا الفرض، حينئذ يبطل الاستدلال بهما على عدم حجية خبر الواحد. لا، ليش؟ للنقطة اللي ذكرناها في المنهج، عندما كنا نبين منهج الاستدلال بالسنة، وكانت هذه النقطة عبارة عن أنه في مثل هذا المورد حجية هذا الخبر الذي يراد جعله دليلا على عدم حجية سائر الأخبار، حجية هذا الخبر مساوقة للقطع بكذبه. إذا هو حجة، إذن احنا باعتبار نقطع انه اذا هو حجة غيرهم حجة، نقطع بالملازمة. فاذا هو حجة اذن غيره حجة، اذا غيره ايضا حجة اذن هو جاي يكذب، لان هو جاي يقول غيري مو حجة. هو يراد جعله دليلا على ان غيره ليس حجة، مو جي. فهو مضمونه عبارة عن ان غيري ليس حجة، بينما نحن نقطع بأنه إذا هو حجة فغيره أيضا حجة، إذن فهو كاذب في مضمونه، فحجيته مساوقة للقطع بكذبه. وجعل الحجية من قبل الشارع لخبر حجيته مساوقة للقطع بكذبه، جعل الحجية من قبل الشارع لمثل هذا الخبر محال، لأن لغو، لغو الشارع ما يسوي له. شنو فائدة جعل الحجية لمثل هذا الخبر الذي بمجرد أن نحرز حجيته سوف نقطع بكذبه، وإذا قطعنا بكذبه بعد ما نعمل به؟ فيبطل الاستدلال. هذا إذا فرضنا أننا نقطع بأن هاتين الروايتين اللتين ذكرناهما بالأمس لا ميزة فيهما على غيرهما، إذن فجعل الحجية لهما مستحيل ثبوتا، عقلا مستحيل، لغو محال، مشكلة ثبوتية تحصل في حجيتهما. والاستدلال بخبر أكو مشكلة ثبوتية في حجيته، هذا واضح استدلال باطل. أما لو تنزلنا عن هذا الفرض وقلتم أنه لا، احنا شمدرينا، شلون شمدرينا ماكو فيهما ميزة وخصوصية، لعله أكو ميزة في هاتين الروايات. لا نقطع، نحن لا نقطع بأن بعدم وجود ميزة وخصوصية في هاتين الروايتين. هذا القطع منين نقدر نحصله؟ ما عندنا احنا. اذا نحتمل انه الشارع جعل الحجية لهاتين الروايتين بالخصوص ولم يجعل الحجية لغيرهما. هذا الاحتمال وارد عندنا. حينئذ جعل الحجية لهاتين الروايتين ثبوتا وعقلا مو مستحيل، خلصنا من الاستحالة، لأنه نحتمل الفرق بينهما وبين غيرهما. وما دام نحتمل الفرق إذن يعقل أن تكون حجة دون غيرهما، هذا يعقل. وما دام يعقل إذن لا يلزم من حجيتهما القطع بكذب مضمونهما، لا يلزم. لا، قد يكونان حجة وصادقين في مضمونهما، مضمونهما هو أن غيرهما ليس حجة، قد يكونان. فلا يلزم من حجيتهما القطع بكذب مضمونهما حتى تكون حجيتهما مستحيلة عقلا. فالاستحالة الثبوتية راحت، خلصنا منها. لا مشكلة ثبوتية في جعل الحجية لهاتين الروايتين، لكن يبقى مقام الإثبات. إثباتا شنو الدليل على حجية هاتين الروايتين؟ نعم، ماكو مشكلة ثبوتية في حجيتهما، يعني لو جعلهما الشارع حجة معقول، صح، مو مثل الفرض الأول اللي حتى لو جعلهما مو معقول. لكن شنو الدليل إثباتا على، ما هو الدليل إثباتا على حجية هاتين الروايتين؟ الدليل على عدم حجية سائر أخبار الأحاد هاتان الروايتان، أما الدليل على حجية هاتين الروايتين شنو؟ قرآن، سنة، سيرة، شنو؟ يحتاج إلى إثبات الحجية لهما، لأن تريدون تستدلون بهما على مطلب وهو أن سائر أخبار أحد مو حجة، يجب أن يكونا حج وهما ظنيتان وليس ذا قطعيتين حتى يدخل في باب حجية القطع الذاتية. روايتان خبران خبر كلاهما خبر واحد وظني وليس قطعي، ويراد الاستدلال بهما على عدم حجية خبر واحد. خب هذان الخبران الظنيان، ما هو الدليل على أن الشارع جعلهما حجة؟ هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.